بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا إلى الرواية السادسة. الرواية السادسة هي رواية سعدان ابن مسلم محمد بن الحسن الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن سعدان ابن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. طبعا ذكرت هذه الرواية في المسالك وتبعها في سائر الكتب الفقهية كالجواهر بلفظ وليها بدل أبيها، وهو من سهو القلم طبعا. أما ما يتعلق بالجانب السندي، فمحمد بن علي بن محبوب يروي عن عباسين وكلاهما ثقة، أحدهما العباس بن معروف والآخر العباس بن موسى. طبعا أنا هنا سامة لما قرأت السند قلت بأنه العباس بن معروف، فإذن المتوسط بينه وسعدان في المقام هو العباس ابن معروف، ولا كلام في صحة سند الرواية. نعم، هناك رواية أخرى عن سعدان يبدو اتحادها مع هذه الرواية، يعني تلك الرواية متحدة مع هذه الرواية بسند آخر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال سلام الله عليه: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها. والظاهر أن كلمة أبويها تصحيف لكلمة أبيها، لأنه لا وجه للاستئذان من الأم، فإن ما هو محل البحث والكلام الاستئذان من الأب. ومن المستبعد جدا أن يراد بلفظ أبويها يراد بهذه الكلمة الأب والجد، هذا مستبعد جدا. وكيفما كان، فالرواية بسندها الأخير مرسلة تصير لأنه عن رجل، وتكون ساقطة عن الاعتبار لأنه احتمال الاتحاد موجود. علما أن المفيد رضوان الله تعالى عليه قد نقل الرواية في رسالة المتعة بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منهم محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. بناء على أنه المفيد رواه عن محمد بن مسلم، قد يقال أنه لعل المراد بالرجل في تلك الرواية التي كانت مرسلة، قد يكون المراد بالرجل هو محمد بن مسلم، فإن السند يحتمل أنه كان هكذا: سعدان بن مسلم عن محمد بن مسلم. ولكن نظرا لتكرار لفظ مسلم في الكلام تم حذف محمد بن مسلم، وعليه لا إشكال في سند الرواية بهذا التوجيه مثلا بهذا الكلام. ولكن هذا نقيل، فالجواب عنه بأنه هذا مجرد احتمال ولا دليل على هذا الأمر، على هذا الاحتمال. أما بالنسبة إلى البحث الدلالي مالته، لا، فظاهر يعني الكلام واضح وجلي بأنه يدل على المطلوب، بس بغض النظر عن سند الرواية دلالتها على المطلوب تامة. تلاحظون أنه مضمون الرواية هكذا: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها، صريحة في المؤدى يعني في كون البكر مستقلة في الزواج. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة في جانب السند. هذه هي الرواية السادسة. الرواية السابعة رواية محمد بن هاشم. محمد بن الحسن الطوسي بسنده عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسن بن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا تزوجت البكر بنت 9 سنين فليست مخدوعة. إذا تزوجت البكر بنت 9 سنين فليست مخدوعة. زين، نجي إلى الجانب السندي. موسى بن عمير في السند، لا، موسى بن عمير لا يستبعد أن يكون تصحيفا لموسى بن عمر، ويقصد به موسى بن عمر ابن يزيد الصيقل، الذي من المحتمل قويا متحد مع موسى بن عمر البصري الذي يروي عنه عبد الله بن جعفر الحميري. وموسى بن عمر بن يزيد وإن لم يرد فيه توثيق، ولكن رواية الأجلاء عنه دليل على وثاقته، فقد روى كتابه سعد بن عبد الله ومحمد بن علي بن محبوب اللذان من أجلاء الطائفة. وهذا المقدار بناء على هذا المبنى أنه رواية الأجلاء تكفي في وثاقة الشخص، فيكون هذا المقدار كافي لإثبات وثاقة الرجل. وأما الحسن بن يوسف ونصر ومحمد بن هاشم فهؤلاء مجهولين، يعني لا يعرف عنهم شيء، وعليه تكون الرواية غير معتبرة. هذا بالنسبة إلى الجانب السندي. وأما بالنسبة إلى الجانب الدلالي في الرواية الشريفة، وجه الاستدلال وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن المراد من قوله عليه السلام فليست مخدوعة، لأنه لاحظوا العبارة معي: إذا تزوجت البكر بنت 9 سنين فليست مخدوعة. فيقال هكذا أن المراد من قوله عليه السلام فليست مخدوعة أن البكر إذا بلغت 9 سنين تكون رشيدة ولا تكون سفيهة حتى تخدع، فلا تحتاج إذن إلى إذن الولي في النكاح. بهذا التقريب، بهذا البيان، قد يقرب ويستدل بهذه الرواية على المطلوب. ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال بأن الرواية وإن كانت تفيد أن البكر البالغ، أن البكر البالغة لا تكون سفيها، ولكن ليس فيها إطلاق حتى تشمل كل أفراد البكر وإن كانت لها أب أو جد. فإنها يعني هاي الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة، بل بصدد بيان تأهلها للزواج من جهة عدم كونها سفيهة عند بلوغها 9. وحينئذ وبناء على هذا الكلام لا يمكن التمسك بالرواية للاستدلال بها على المطلوب. هذه بالنسبة إلى الرواية السابعة. الرواية الثامنة في المقام التي استدل بها على استقلال البكر في الزواج من دون الرجوع إلى إذن الأب أو الولي، الرواية الثامنة رواية أبان بن تغلب. محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال، يعني الإمام يجيبه، يعني هو يرى المرأة الحسناء كأنما يريد يتزوج من عندها ولكن لا يعلم أنها ذات بعل أم من مثلا لا سمح الله من العواهر. يقول الإمام في جوابه: ليس هذا عليك، يعني هذا مو شأنك تفحص بهذا الجانب، ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها، يعني بمجرد أنها قالت لك بأنه أنا مثلا ما عندي زوج لست ذات بعل، هو هالمقدار كلامها يكفي. أما بالنسبة إلى البحث السندي، فمحمد بن علي أبو سمينة الكوفي ومحمد بن أسلم الجيلي وإبراهيم بن الفضل الهاشمي، هؤلاء مضعفين أو لا أقل، لم يرد فيهم توثيق. هذا بالنسبة إلى الجانب السندي في الرواية. أما البحث الدلالي وتقريب هذه الرواية على المدعى إن شاء الله من خلال الرواية التاسعة اللي راح ناخذها حاليا. الرواية التاسعة رواية ميسر أو ميسر. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلات، يعني بالصحراء التي ليس فيها أحد، فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها. قال: نعم، هي المصدقة على نفسها. زين، الرواية من الناحية السندية معتبرة ولا كلام فيها من ناحية السند. أما تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى، أنه بهذا البيان أن السائل الذي أتى إلى الإمام سلام الله عليه، أن السائل كان في ارتكازه جواز الزواج من المرأة إذا كانت خلية من الزوج، وإنما هذا السائل كان يجهل هل قولها قول المرأة يكفي لإثبات ذلك أنها خلية أو لا. فأجابه الإمام سلام الله عليه بأنها المصدقة على نفسها، يصدق كلامه. والحاصل أنه عليه السلام بسكوته أقر السائل على ارتكازه، فإنه لو كان الحكم من اختصاص الثيب دون البكر كان من المناسب جدا التعرض له وعدم السكوت عن بيانه، فإن السكوت عن بيان ذلك لا يكون مبررا عرفا، إذن لا يكون إذن الولي معتبرا في النكاح. وإطلاق الرواية يشمل البكر والثيب، وعليه تكون المرأة مستقلة في النكاح. وإطلاق الرواية بالنسبة إلى أقسام المرأة، خاصة بملاحظة كون المرأة في الصحراء غريبة ومجهولة الحال، قوي جدا، يعني تشمل البكر والثي. بهكذا بيان يمكن أن يقرب هذه الرواية على المدعى وعلى المطلوب. ولكن يرد على الاستدلال بهاتين الروايتين، يعني هذه الرواية والرواية السابقة، أنه ليس واضحا أن المانع المحتمل الذي كان في ارتكاز السائل هو كونها ذات باعل أو من العواهر، وإطلاق الرواية بالنسبة إلى البكر والثيب محل إشكال. وذلك أولا، لعل سفر المرأة لوحدها في الطرقات والفلوات كان يوجب الاطمئنان بأنها إما ثيب أو بكر لا تعيش مع أبيها وجدها، بل حتى مع سائر أوليائها العرفيين، يعني لأنه هاي المرأة التي تخرج إلى الصحراء أو تسافر لوحدها يعني عادة إما تعيش وحده وإما شنو ثيب، متزوجة كانت سابقا والآن هسه إما أرملة أو مطلقة. هو الحاصل أن السائل كان واضحا لديه، معلوما لديه، بأن إذن الولي شرط أو تمام العلة في نكاح البكر، إما شرط نكاح البكر جزء العلة أو لا تمام العلة إذن الولي في نكاح البكر التي تعيش مع أبيها. ولكن حيث إن مورد سؤاله كان غير هذا الفرض، فسأل عن ذلك، فسأل عنه، عن ما هو محل ابتلائه. وثانيا العادة في النكاح من المرأة التي لا يعرفها الإنسان هو شنو؟ هاي العادة شنو هي؟ العادة هي أن الإنسان يسأل ويتحرى ويبحث عنها، عن هذه المرأة، فكما يتم السؤال عن كونها ذات باعل أو عاهرة، كذلك يتم السؤال عن كونها بكرا أو ثيب. ولكن هناك فرق واضح، فرق بين الموضوعين، فإن المرأة لو كانت غير معروفة نجهلها مثلا، فمن المحتمل أن لا يورث قولها الإطمئنان بأنها خلية وغير عاهرة، فلذلك نحتاج إلى الحجية التعبدية بالنسبة إلى قول المرأة، هل هي قولها حجة، هل قولها حجة إذا قالت أنا خلية أم لا؟ نحتاج إلى شيء شارع، يعني رأي من الشارع بأنه يقول نعم قولها حج. ولكن بالنسبة إلى ماذا؟ ولكن بالنسبة إلى عدم كونها بكرا فقولها يورث الإطمئنان، لأنه من الممكن أن الثيب تتظاهر بأنها بكر، ولكن عكس ذلك فلا، فإن البكر عادة لا تتظاهر بأنها ثيب. فإذا من المحتمل أنه كان معلوما بأن مورد السؤال ليس عن البكر لدى الإمام سلام الله عليه، أو مورد السؤال ليس بكرا. والحاصل أن إطلاق سؤال السائل بالنسبة إلى البكر التي تعيش مع أبيها وجدها ليس واضحا، فلا يمكن التمسك بارتكازه، يعني بارتكاز السائل، على فرض وجود هذا مثل هذا الارتكاز في هذه المسألة. هذه بالنسبة للرواية الثامنة والتاسعة. الرواية العاشرة رواية أبي سعيد القماط. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا، أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج. قال: قلت فإن رضيت بذلك. قال: وإن رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار. الرواية مرسلة، الرواية مرسلة، ولا يمكن الاستدلال بها على المطلوب والمدعى، هاي من الناحية السندية. وأما من الناحية الدلالية، الجانب الدلالي في هذه الرواية، كيف يتم الاستدلال بها ويقرب بها على المدعى؟ وجه الاستدلال بها واضح، حيث إن قوله عليه السلام نعم في جواب السائل دل على جواز نكاح الجارية البكر سرا من غير إذن أبيها. بهذا البيان ممكن تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب، ولكن يبدو عدم تمامية الاستدلال بها، فإن الظاهر من دعوتها أنها ليست للزواج بل للاستمتاع. ففي السابق كانت القيود، يعني قديما كانت القيود بالنسبة إلى الفتاة المعقودة أكثر من هذا اليوم، من يومنا هذا، يعني في هذه الأيام في عصرنا الحاضر، خاصة عند العرب، حيث كانت ممنوعة، يعني بعد ما عقدوها البنية كانت ممنوعة من شتى الاستمتاعات البنت مع الزوج. إيش وقت كانت ممنوعة؟ قبل الذهاب إلى بيت الطاعة، إلى بيت الزوجية، إلى البيت الزوجية، البيت يعني لدى الزوج، وكأن ذلك كان شرطا ضمنيا في عقد النكاح بعدم ممارسة مثل هذه الاستمتاعات. نعم، الاستمتاعات البسيطة كانت مسموحة، وأما الاستمتاع الذي يؤدي إلى الحمل هذا كان يسبب ماذا؟ كان يسبب مشاكل اجتماعية وحرج شديد في ذاك الوقت. إذن سؤال السائل من جهة الاستمتاع مع الفتاة المعقودة التي لا زالت في بيت أبويها ولم تنتقل إلى بيت الطاعة، إلى بيت الزوج، فأجابه الإمام سلام الله عليه بعدم البأس، ولكن شنو؟ ولكن شنو؟ ولكن يتقي المقاربة، المقاربة حذرا من الفضيحة والعار. هنا قد يشكل، يعني يثار هذا السؤال، أو واحد يسأل هذا التساؤل يكون عنده: زين إذا كان المراد، يعني مراد السائل من الإمام هو السؤال عن التمتع من الزوجة، فكان لابد أنه شنو؟ أن يلحظ ذلك في السؤال حينما طرح السؤال على الإمام سلام الله عليه، بأن يقول مثلا: سألته عن زوجتي البكر التي بين أبويها، ولم يكتف شنو بلفظ جارية بكر، يعني لابد أنه يبين المطلب بشكل أنه يفهم: يا بتر أنا زوجتي هناك بعده ما أخذتها إلى بيتي، هل يصير أنه مثلا أستمتع بها أم لا؟ مو أنه يبين بشكل أنه لا جارية بك. الجواب عن هذا التساؤل نقول صحيح أنه لابد أن تكون الزوجية مندرجة في السؤال، ولكن لا يلزم أن يكون مصرحا بها، بل من الممكن أن يكون قوله تدعوني إلى نفسها. لما نقرأ في العبارة أو في سؤال السائل تدعوني إلى نفسها، جارية بكر تدعوني إلى نفسها، لا إلى عقد الزواج. هذه العبارة تدعوني إلى نفسها قرينة على أن المرأة زوجة الشخص، فإن دعوة المرأة إلى نفسها للتمتع تتوقف على كونها معقودة لشخص، ولكن لم تنتقل بعد، ما زالت شنو؟ ما زالت موجودة في بيت أبويها، الأب والأم مثلا، أو في بيت وليها، ولكن لم تنتقل بعد إلى بيت الزوجية، إلى بيت الزوج. فبناء على وجود هذه الكلمة حيث إنه تدعوني إلى نفسها، تدعوني إلى نفسها يعني مقصود أنه من عدانه هي زوجة، مو أنه ولا لابد أن تقول بأنه تدعوني إلى عقد الزواج مثلا. والحاصل أنه يبدو أن الرواية ليس لها ظهور في المطلوب بهذا البيان الذي تقدم، وأن هذا الاحتمال وارد بأنه هذه البنت التي تدعو الرجل إلى نفسها، المراد من عندها هي البنت المتزوجة المعقودة التي لا زالت في بيت أبيها ولم تنتقل بعد إلى ماذا؟ إلى بيت زوجها، إلى بيت الطاعة. هذه بالنسبة إلى الرواية العاشرة. وأما الرواية الحادية عشر وهي رواية الحلبي فنرجعه إن شاء الله إلى البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.